أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي من التنفيذ الإذاعي ماجد المالكي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم، الضيف الكريم، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد، حياكم الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله.
حياكم
الله. وحيا الله المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للأخلاق الفاضلة والمعاني العظيمة التي جاء بها ديننا القويم.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 6477117، أيضا 6493028، كذلك على تطبيق الواتساب على الرقم 0582824040. أكرر رقم الواتساب مرة أخرى 0582824040. حياكم الله بمداخلاتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول خلقا من أخلاق المسلم فيما خلق الله عز وجل في هذا الكون، في تقلبات الليل والنهار وفصول العام، من شتاء ومن صيف ومن ما إلى هنالك، مما يجعل المسلم دائما يتحرى وينظر في ملكوت الله تعالى، وكذلك ينظر إلى إخوانه من المسلمين كيف هم في أحوالهم وتقلباتهم. المسلم في فصل الشتاء، هو هذا عنوان هذه الحلقة، كيف يمكن لنا أن ننظر إلى إخواننا المسلمين، أيضا ما هو الواجب على المسلم في فصل الشتاء في مثل هذه الأيام والليالي الباردة حتى يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل، ما هي أيضا النصوص الواردة في ذلك، وما هي الآثار المنقولة عن السلف الصالح. تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن مرور فصل الشتاء في هذه الأيام وما يمر بالناس من لفحة برد تجعلهم يستحضرون عددا من العبادات الجليلة والأخلاق الطيبة الحميدة التي جاء بها ديننا القويم. ومن أعظم النعم في هذا الباب أن يتذكر الإنسان قدرة رب العزة والجلال، فهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، فتقليب الأيام وتغير أحوال الناس ما بين برد وحر، ما بين ليل ونهار، ما بين حال إلى حال، يدل على قدرة رب العزة والجلال. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتتغيرن بكم الحياة من حال إلى حال آخر. ومن ثم يتأمل الإنسان في قدرة رب العزة والجلال، كما غير الكون يتمكن من تغيير حال الإنسان، فلا يأمن المرء من تغير حاله، سواء أن يتغير من الغنى إلى الفقر، أو من الصحة إلى المرض، أو من العزة والمكانة والمنزلة إلى ضدها. لا يأمن الإنسان من تقلبات الحياة به، فإن الله عز وجل قادر عليه، ومن ثم يخاف من رب العزة والجلال ويحذره ويخشاه ويبذل الأسباب المؤدية إلى رضاه، ليكون هذا من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة. ومن الأمور المتعلقة بهذا الأمر أن نتذكر مقدار نعم الله عز وجل علينا، فقد أنعم الله علينا بصنوف كثيرة من النعم، خصوصا لمن كان في هذه البلاد الطيبة المملكة العربية السعودية، فإننا قد أنعم الله علينا وأسبغ علينا بنعم كثيرة، سواء فيما يتعلق بالألبسة التي تقينا من برد الشتاء، أو أجهزة التدفئة الكثيرة الوفيرة، أو ما يتعلق بأمورنا الأخرى في مآكلنا ومشاربنا، ذلك الأكل الذي يقوي البدن ويمكنه من التغلب على ما يرد عليه من عوارض قد تؤثر عليه. فهذه نعم كثيرة ينبغي بنا أن نتأملها وأن نشكر الله عز وجل عليها، وأن نستعملها في طاعة رب العزة والجلال لا في معصيته. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وقال تعالى: اعملوا على داود شكرا، وقال جل وعلا مبينا أن شكر النعم من أسباب دوامها، بل من أسباب تمامها وكمالها، وإن تشكروا يرضه لكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. ففي هذه الآيات بيان أن رضا الله مرتبط بشكر الله على النعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. فيكون هذا الشكر من أسباب رضا رب العزة والجلال، ومن أسباب سعادة الدنيا والآخرة. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الموسم العظيم أن نتذكر حال إخواننا الذين تمر بهم مآس عديدة ومصائب مختلفة، منهم من لا يجد لباسا، ومنهم من لا يجد مسكنا يأويه، ومنهم من لا يجد شيئا من أجهزة التدفئة. وحينئذ نعرف مقدار نعمة الله علينا من جهة، ونبذل ما يكون سببا من أسباب زوال بعض هذه الظروف عن إخواننا في تلك البلدان، فإن لهم حقا علينا قد أوجبه الله عز وجل، وحينئذ نكون ممن سعد في الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن رحمتهم إمدادهم وإعانتهم على تقلبات الحياة بهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كسى مؤمنا على عري كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة. كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة. وجاءت النصوص بالترغيب في إطعام الطعام. انظر لقول الله عز وجل في وصف أصحاب الجنة، في وصف المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وجاءت بالترغيب في الحظ على العناية بالمساكين، وقد ذم الله عز وجل أولئك الذين لا يحظون على إطعام المساكين، وأخبر سبحانه أن فك الرقبة يكون بأمور منها إطعام المسكين ذي المتربة. إن المؤمن عندما يقدم على هذا العمل الصالح من إطعام الجائع ومن كسوة العاري يكون بذلك قد تسبب لنفسه أولا بالخير والنماء في الدنيا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والله جل وعلا يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ونشاهد في وقتنا المعاصر عددا من الدول تشتد حاجة أهلها إلى أن يوقف معهم، ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد أن هيئ لنا وسائل نتمكن من إيصال هذه المعونات إلى أولئك المساكين بطرق موثوقة مأمونة يقوم عليها أهل الثقة والأمانة، من مثل هذه الحملات الوطنية التي تكون لإغاثة إخواننا سواء في سوريا أو في غيرها، أو من مثل مركز الملك سلمان للإغاثة وغيرها من الجمعيات الطيبة التي يقوم عليها من يشرف قيامهم على هذه الأعمال الجليلة النبيلة. بارك الله فيها ووفقهم لكل خير وأعانهم على القيام بمسؤوليتهم وتحمل الأمانة التي أوكلت إليهم. ومن الأمور والعبادات التي تكون في هذه الأيام أداء أو التعود على أداء صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، ففي هذه الأيام يتأخر وقت أداء صلاة الفجر لتأخر وقت طلوع الفجر وتأخر وقت طلوع الشمس. ففي كثير من المدن لا تكون الصلاة إلا بعد الخامسة بل قريبا من السادسة، وتؤدى صلاة الجماعة في هذا الوقت الذي يقرب من وقت أداء الأعمال، فيكون هذا منطلقا لكوننا نؤدي الصلاة مع الجماعة في المسجد، خصوصا صلاة الفجر التي قال الله جل وعلا فيها: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الشهود هنا بأن ملائكة الليل والنهار يمرون على الناس فيجتمعون في صلاتي الفجر وصلاة العصر، فيصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم عن حال عباده فيقولون: جئنا إليهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهنيئا لذلك المؤمن الذي يصلي مع الجماعة فتشهد له الملائكة عند رب العزة والجلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وأخبر أن أثقل الصلاة على المنافقين هي صلاة الفجر وصلاة العشاء. وقد جاء في عدد من النصوص أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، وجاءت النصوص أن من صلى الفجر مع الجماعة كتب له أجر الصلاة 27 ضعفا لصلاة الرجل وحده. والصلاة في المسجد يعظم فيها أجر الإنسان، فكل خطوة يخطوها إلى المسجد تكتب له به حسنة ويمحى عنه سيئة، وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، وإذا فرغ من الصلاة فإن الملائكة تدعو له وتصلي عليه وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يتكلم، كما ورد ذلك في النصوص المتكاثرة في هذا الباب. وهناك نصوص تدل على الترغيب في هذا العمل الصالح بأداء الصلاة في المساجد. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن الأمور ومن العبادات الفاضلة التي تكون في هذه الأيام المباركة التمكن من صيام النهار، فإن النهار قليلة ساعاته بارد جوه، ومن ثم يتمكن الإنسان من صيامه بسهولة ويسر بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة، خصوصا أنه يستطيع أن يستيقظ قبل الفجر ليتناول وجبة السحور التي تعينه على الصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. وهكذا فيما يتعلق بصلاة الليل، فإنها عمل صالح يعظم فيه أجر الإنسان. وأذكر هنا أن صيام التطوع لا يجب أن يكون بنية من الليل، يعني لو نواه في أثناء النهار جاز له ذلك وصح صيامه، بشرط أن لا يكون قد تناول مفطرا قبل نيته، وحينئذ يكتب له أجر الصيام من نية الصوم إلى إفطاره. وهكذا أيضا يجوز للإنسان الذي نوى الصيام أن يفطر بعد ذلك في صيام التطوع على الصحيح من قولي أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ومن العبادات التي يتمكن الإنسان من فعلها في هذه الأيام قيام الليل، وقيام الليل عمل صالح عظيم الأجر كثير الثواب، لأن هذه الأيام يطول ليلها، وبالتالي يتمكن الإنسان من قيام الليل ومن صلاة الليل. أسأل الله أن يعين الجميع على فعلها. وقد جاءت النصوص ببيان فضل صلاة الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقال تعالى في وصف المتقين الذين تكون لهم الجنات والعيون: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ويقول جل وعلا في صفات المؤمنين أصحاب الجنان: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفضل صلاة الليل يشمل القليل من ذلك ويشمل الكثير. فلو قدر لك أيها الأخ الحبيب أنك بعد صلاتك للعشاء تجلس للصلاة ولو لوقت يسير، إذا سمحت نفسك بأداء ركعات كثيرة وهانت عليك فعلت، وإلا جاهدتها. وصلاة الليل يصدق ولو على المقدار القليل، فلو أنك عندما تصلي صلاة العشاء تنوي بأداء ركعتين بعد أداء السنة أنها من صلاة الليل، فإنه يكتب لك أنك قد قمت من الليل، وهذا من فضل رب العزة والجلال. وقت قليل فيه عمل يسير، ومع ذلك ننال به الأجر الكثير والثواب الجزيل. وهكذا ينبغي بالإنسان أيضا في هذه الأيام أن يتذكر بهذا البرد الشديد الذي يمر عليه ما أعده الله للكافرين في يوم القيامة من الزمهرير، فإن الله عز وجل قد وصف المؤمنين بأنهم يوم القيامة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، والزمهرير شدة البرد، شدة البرد. وحينئذ نتذكر ما عليه أصحاب النار من الحال الشديد، حيث يناقض بهم ويقلبون بين أمور متضادة متقلبة، مرة في حر شديد وسموم، ومرة في برد شديد وزمهرير. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النار اشتكت إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله عز وجل بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من زمهريرها، وأشد ما تجدون في الصيف من سمومها، وأشد ما تجدون في الصيف من سمومها. وهكذا عندما يستحضر الإنسان في هذه الأيام الطيبة أن هذا البرد الشديد قد يمر على بعض قرابته وبعض جيرانه، وهم لا يستطيعون أن يؤمنوا لأنفسهم ما يقيهم من البرد، فبعضهم لا يستطيع أن يشتري البطانية أو تكون مكلفة عليه، وآخر تكون الثياب مكلفة شديدة عليه. فحينئذ يتقرب الإنسان لله عز وجل بتفقد من حوله والنظر في أحوالهم، من هو العاجز ومن هو القادر، وبالتالي يوصي بعضنا بعضا بهذا الأمر، ولا بأس أن نهدي لبعضنا فيما يقي أبداننا من ذلك. وهكذا نتقرب إلى الله عز وجل بترتيب هذا لمن تحت أيدينا من الخدم والموظفين، نتقرب بذلك لله عز وجل. ويذكرني هذا بعبادة أخرى نتمكن من فعلها في هذه الأيام، ألا وهي أن نتقرب إلى الله بتدفئة أبداننا لنقيها بإذن الله من آثار البرد من الأمراض. فإن بذل الإنسان السبب لتقوية بدنه وصرف الأمراض عنه يمكن أن يجعلها العبد قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن بقاءك يا أيها الإنسان في الدنيا مدة أطول يمكنك من عبادة أكثر، وإن بقاء الصحة في البدن يمكن الإنسان من طاعة رب العزة والجلال، ويمكنه من أداء عدد من الأفعال والطاعات التي يعجز عنها المرضى، ومن ثم يكون فعلنا للباس أو لاتخاذنا للألبسة من القربات التي نتقرب بها إلى رب العزة والجلال. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دخل الشتاء أرسل رسالة إلى المسلمين في أقطار الأرض في مشارقها ومغاربها أن البرد عدو سريع دخوله بطيء خروجه، فتقربوا إلى الله أو فاتقوه باللباس والخفاف ونحوها من أنواع الألبسة، أو كما ورد عنه رضي الله عنه.
نعم شيخ سعد، إذا أذنت لنا بفاصل قصير ثم نعود لكم إن شاء الله.
بارك الله فيك ووفقك الله.
جزاك الله خير. حفظك.
طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات، برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري، مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة، وبناء الحضارات، وصناعة الآمال، وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان، وقوة الأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام إلى البرنامج المباشر أخلاقنا، ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نتحاور وياه في موضوع حلقة هذا الأسبوع: المسلم في فصل الشتاء، ما هي الواجبات عليه، وما هي أيضا سنن العبادة التي يستحسن به أن يحذوها في مثل هذه الأوقات الباردة. حياكم الله مرة أخرى معالي الشيخ سعد.
الله يبارك فيك وأهلا وسهلا،
حياكم
ووفق الله الجميع لطاعته في جميع مواسم العام.
اللهم آمين. الشيخ سعد، إذا ذمت لنا بأخذ بعض الاتصالات من الإخوة المستمعين، ثم نعود إليكم إن شاء الله في إكمال موضوع هذه الحلقة.
نتشرف بسماع مداخلاتي.
الله يرفع قدرك. الأخت أم عبد الرؤوف، حياك الله يا أم عبد الرؤوف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي ورفع صوتك.
عندي سؤالين للشيخ.
نعم تفضلي.
الأول عندي زوجي غالبا بيتأخر عن الدوام، وأحيانا يجي بغيره، وما يعني ما بيهتم كثير بأنه بالمواعيد، في مواعيد الخروج أو الانصراف أو الحضور، حكم الراتب اللي ياخذه وحكم يعني الأكل أو الطعام اللي يجيبه بهذا الراتب.
طيب هذا الموضوع ليس له علاقة بموضوع الحلقة يا أخت أم عبد الرؤوف.
اي نعم.
طيب كنا نرغب الحقيقة أن تكون مداخلة في ذات الموضوع إذا كان أمكن يعني. طيب السؤال التالي ما هو؟
برضو في غير الموضوع.
الله المستعان، تفضلي. طيب الشيخ يعني يسمعك.
زوجي أيضا يتكاسل عن صلاة الجماعة، وأحيانا يصليها في آخر وقتها، كيف
أتعامل
معه؟ كيف
أسوي؟ طيب تستمع إن شاء الله.
شكرا لك.
بارك الله فيك. الأخ عبد العزيز الشريف من الرياض، حياك الله يا أخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل.
حياكم الله يا شيخ. أنا الشيخ سعد، كيف حالك يا شيخ؟
الله سلمك ووفقك الله للخير.
وحيا الأستاذ محمد القرني، كيف حالك؟ أهلا
وسهلا بك، بخير جعلك بخير، حياك الله.
بارك الله فيك، جزاك الله خير على حسن تقديمك على هالبرنامج الطيب في موازين حسناتكم.
وإياكم وإياكم.
أنت والقائمين على هذه الساعة المباركة.
جزاك الله خير، تفضل.
أقول بارك الله فيك، أقبل الشتاء ربيع المؤمنين وجنة العابدين، ليله قيام ونهاره صيام، فاستقبلوه بحفاوة وإكرام. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول رحمه الله الألباني كما قال رحمه الله الألباني، قال: في الشتاء، قال عمر رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين. وقال ابن مسعود: مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وقال الحسن: نعم زمان من الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه، ولذا بكى المجتهدون على التفريط، فرطوا في ليالي الشتاء بعدم القيام، وفي نهاره بعدم الصيام. ورحم الله معبدا حيث يقول: لولا ثلاث، ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء، ولذاذة التهجد بكتاب الله، ما باليت أن أكون يعسوبا. هذا حال السلف في الشتاء، فهل نقتدي بهم؟ لعل الله يرحمنا. وأيضا نتذكر إخوانا لنا مسلمون يعصب بهم الشتاء، ولا غطاء يحميهم، ولا ملبس يدفيهم، فنذكر هذه النعمة التي نحن فيها الآن، بيت يأوينا وغطاء يسترنا، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. سؤالي لفضيلة الشيخ: كثير من الناس يقول: أنتم تلبسون وأنتم تتغطون، وإخوانكم في سوريا وفي اليمن وفي غيرها يقتلون ولا غطاء لهم، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ بارك الله فيك. والمسلم ملزوم منه أن يغطي نفسه، وأن يقيه حر، أن يقيه شر البرد وحر الصيف وغير ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. الذي فهمته من الأخ عبد العزيز في سؤاله أنه يقول هنالك يعني من يعذل أو يلوم بعض المسلمين في لباسهم وفي يعني احترازهم من الشتاء وأوقات الشتاء وما فيه من البرد، وهنالك من المسلمين من يعاني في مثل هذه الأوقات إنما جريا على الألسن من بعض الناس. تفضل يا شيخنا.
بالنسبة للباس وقربة، لأننا حينئذ نستعمل نعم الله عز وجل في مراضيه وفي صيانة أنفسنا، بما يؤدي إلى أن نكون ممن يستمر في طاعة الله عز وجل. ولذلك لا زال أهل الإيمان بما فيهم نبيهم وبما فيهم علماء الأمة وصلحاؤها يلبسون مع وجود من لا يستطيع اللباس. فالإنسان مأمور ابتداء بأن ينفق على نفسه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته على نفسك، ودينار أنفقته على أهلك، ودينار بذلته في سبيل الله، ودينار أعطيته مسكينا خيرها ما تنفقه على نفسك. والإنسان مطالب أصالة بالنفقة على نفسه، فهذا هو الذي يؤمر به ابتداء. وكون الإنسان قد قصر بعدم مساهمته مع إخوانه المضطرين إلى اللباس لا يعني أن يؤدي به ذلك إلى أن يفعل منكرا آخر بترك اللباس وعدم استعماله. ومن ثم نعلم أن مثل هذا لا ينبغي أن يكون سببا من أسباب تركنا للباس، بل نتقرب إلى الله عز وجل باللباس. وكون الإنسان عجز أو لم يستطع أو تكاسل في أداء واجب لا يعني أن يترك الواجب الآخر. ولذلك نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى باللباس وبالإلباس، ببذل السبب لوصول هذا اللباس لمن يحتاجه من الناس. يذكرني هذا بعبادة أخرى من العبادات التي تتأكد في هذا الموسم الفاضل، ألا وهو عبادة إسباغ الوضوء. فإن إسباغ الوضوء على المكاره من أفضل القربات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به من السيئات، ثم ذكر منها إسباغ الوضوء على المكاره. وفي حديث آخر قال: ست من خصال الخير، وذكر منها حسن الوضوء في أيام الشتاء، مما يدلك على فضيلة هذه العبادة. ولذا كما ذكر الأخ عبد العزيز: كان الشتاء ربيع المؤمن، كان الشتاء ربيع المؤمن، كما ورد ذلك في عدد من الأحاديث مرفوعة وموقوفة بأسانيد متعددة: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. وكما ورد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. وفي لفظ: الصوم في الشتاء غنيمة باردة، أما الليل فطويل وأما النهار فقصير، في نصوص كلها تدل على هذا المعنى المذكور في هذا اللفظ. وقد ورد عن ابن مسعود أنه قال: مرحبا بالشتاء، فيه تنزل الرحمة، أما ليله فطويل للقائم، وأما نهاره فقصير للصائم. وحينئذ نعلم أن هذا الموسم، موسم الشتاء، من الأسباب التي تفتح على العبد أنواع كثيرة متعددة من أنواع العبادات. وورد في فضل الشتاء وفضل عبادات منه عدد من النصوص النبوية وعدد من النصوص الواردة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ما كان يفعله أهل الزمان الأول من الحرص على بذل كسوة الشتاء وإعطائها، ويتقربون بذلك لله سبحانه وتعالى. نعم
شيخ سعد، إذا أذنت لنا أيضا فيما له علاقة بفصل الشتاء وتلمس احتياجات الفقراء، المحتاج كما تعلمون يكفيه ما يسد حاجته، ولكن بعض القادرين قد لا يتخيرون الجديد من الثياب والكساء أو الفرش المناسبة للفقراء، فيكون ربما البالي من الثياب واللحوف منهم سبيلا إلى المحتاجين. ماذا تقول لهم الشيخ في مثل هذه الأوقات الباردة؟
الناس يتفاوتون في الأجور التي يحصلون عليها بسبب تفاوت أعمالهم، فمنهم من يعطي أحسن العطاء وأفضله، فيكون ممن دخل في قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويدخل في قوله تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وفي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وحينئذ نتذكر ذلك النص القرآني الآية في كتاب الله في قوله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. ومن ثم لا يختار الإنسان النوع البالي الذي لا قد لا ينتفع به المسكين وقد يتقطع عن قرب، لكن لو فعله أجر في ذلك، وكل له من الأجر بمقدار جودة ما ينفقه يتقرب بذلك لله عز وجل.
نعم
الشيخ سعد، من أنواع العبادات
الشيخ سعد التي نعم. إذا من الشيخ سعد اتصال قبل أن نفقده من أختنا أم عبد الرحمن، ثم نعود إليكم.
تفضل.
نعم حياك الله أم عبد الرحمن.
يا شيخ أنا حرمة كبيرة مرة ومريمة ومعوقة من سقطات وسقطتها، يعني إذا الحمد لله الحين ما أمشي إلا أدف عربية، لازم أدف المشاي وأنا جبالة جدا من البرد، أكره البرد وما أطيقه، بعدين إذا دخلت أتوضى مثلا دخلت إلى العصر دخلت أتوضى ما أصلي إلا قرب المغرب، يتعب الوضوء يعني يبطيء، أبطي أبطي بالوضوء حركاتي بطيء هذا وش اسمه اشهد لله. بعدين بس الفجر بعد ما قوم من النوم مره تعبان اكثر احيان، وقال لي قلت لي شيخ اني اتعب، ما قال تيمم ستيمم يعني هذا وخالف
ام عبد الرحمن ام عبد الرحمن الوضوء يوديك؟
لا انا اقدر مثلا اروح للحمام واقدر اتوضا، لكن ساعه وربع مموي.
والسبب في التاخير يا ام عبد الرحمن ما هو؟
بنصبر يا ابوي انت يا محمد اسمع
زين.
اذا انا الحين دخلت اتوضا مثلا الفجر طلعت ما الحق الا يمكن الحق ركعه من صلاه الفجر قبل تطلع الشمس يمكن ما الحق.
الله المستعان.
طيب هذه واحده. ثانيه اني عندي الام بعض المرات التابل، إذا جيت أنا الفجر مرة أتعب حتى ما مركز أصلي أصير. طيب. فأنا لجأت الطريق أني بعد ما قال لي الشيخ إذا قمت الصبح يعني هو يأذن تيممت وصليت مع المسلمين.
طيب.
وإذا عشان تفهم الشيخ، وإذا شو اسمه
الشيخ اسمعك يا عبد الرحمن.
إيه. والضحى يعني أكثر أحيان إذا غلطت وكلت شيء يعني يحرق هذا هضمي عندي خربان كله من أول لآخر.
لك الصحة والسلامة.
ينتاب من بعض المرات ألام حتى ما حتى أخذ شيء أدوخ.
لا بأس.
طلعت من الحمام.
سلام.
وأخي يعني مو يعني رغماية كاملة زي النوم لكن مو نوم.
طيب تستمعين إن شاء الله يا عبد الرحمن.
فأنا يعني ما يخالف مثلا قمت تعب مثلا الحين ها توضيت الظهر صليت الحين بعد قريب العصر يمكن صعب علي أتوضأ.
طيب.
ويمكن أقدر يمكن ما أقدر.
نعم. أم عبد الرحمن تسمعين؟ طيب فقدنا اتصال من أم عبد الرحمن، أسأل الله لك الصحة والسلامة بإذن الله عز وجل. استمعت يا شيخ إلى معاناتي، يعني هذا مثال ربما لبعض كبار السن في مثل هذا الوقت.
يعني نذكر شيئا مما يتعلق بهم في هذه الحال. هناك عبادات تتعلق أيضا بهذا الفصل تظهر فيه وإن كانت لا تنحصر بفصل الشتاء، ألا وهي عبادة التداوي، بأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببذل الأسباب للوقاية من المرض قبل حصوله ولإزالته بعد حصوله. في حال البرد قد يصل إلى الناس بعض الموجات والحملات من الزكام ونحوه، ومن ثم يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بتقوية بدنه بالتداوي بأنواع الدواء المناسب، وهو من العبادات التي نتقرب بها لله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس تداووا فإنه ما من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن هذا ما ذكرته الأخت السائلة في حالتها، فإنه يشرع لها أن تتقرب لله عز وجل بأنواع التداوي، بأخذ ما يصرفه الطبيب المختص الموثوق من أنواع الأدوية، وحينئذ تفعل ما تستطيعه في هذه العبادات. ووصيها في الحال التي ذكرتها أن تؤخر صلاة الظهر إلى قبيل آخر الوقت، ثم تصلي العصر بعد أول دخوله، لتكون بذلك لم تتوضأ إلا مرة واحدة، فيسهل عليها أمر الوضوء في هذه الحال. والوضوء من فضل الله عز وجل سبب رضا للرب، ومن أسباب الطهارة وإبعاد ما لا يستحسن من أطراف البدن، فيكون له آثار حميدة على صحة الإنسان وبدنه. وما ذكرته السائلة الأولى فجملة كلامها يتعلق باحترام الوقت والقيام بالمسؤولية بالنسبة لزوجها، فعليها أن تتقرب لله عز وجل بإعانته على هذا الأمر، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وبالتالي تحاول أن تجعله من المحافظين على صلاة الجماعة في المسجد، وأن تجعله ممن يقوم بأداء الصلوات في أوقاتها بتمامها وشروطها وأركانها وسننها ومستحباتها، فليس على الله ذلك ببعيد. وعليها أن تذكره بوقوفه بين يدي رب العزة والجلال، وبيان أن الآخرة دار حتم، وأن الجميع سيصلون إليها، وبالتالي فسيجازون على أعمالهم على مقدار هذه الأعمال، ليكون هذا من أسباب وصولهم إلى الدرجة التي هيأهم الله عز وجل لها. ولذلك علي الزوجة أن تتقرب إلى الله بالنصح والتوجيه والإرشاد والبيان والدلالة، ولو قدر أن في راتبه شيء من الأمور المحرمة فهذا التحريم ليس لذات المال وإنما لكسبه، وبالتالي فلا حرج عليها، لأنه التحريم يتعلق بذمة الزوج ولا يتعلق بذات الطعام الذي اشتراها أو الكسوة التي اشتراها الزوج. فالمقصود أن الإنسان إنما يؤاخذ بعمله هو، ومن مؤاخذته بعمله أن يحتمي عما حرمه الله عز وجل عليه من أنواع المآكل والمشارب والملابس وغيرها من الحوائج التي يحتاج إليها الناس. المقصود أن هذا اللقاء كان لتحفيز بعضنا لبعض في أداء بعض الأعمال الصالحة التي تتعلق بهذه الأيام الباردة، منها أن نتقرب إلى الله عز وجل بتفقد أحوال المعوزين من الفقراء والمساكين، وتفقد حالهم فيما يتعلق بتأثير الشتاء والجو البارد عليهم. وهكذا يتقرب المؤمنون إلى الله عز وجل بلبس اللباس وبأكل الطعام وبشكر الله عز وجل والثناء عليه بسبب النعم المتتابعة التي منه جل وعلا علينا. وكذلك علينا أن نتقرب لله عز وجل بإسباغ الوضوء على المكاره وبالتحمل والصبر. نعم، البرد هذا يحتاج منا إلى صبر وعناية، والصبر عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا. قد قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال جل وعلا: وبشر الصابرين، في نصوص كثيرة ترغب في هذا الخلق الفاضل، خلق الصبر. جعلنا الله وإياكم من أهله، ومن كان من أهل الصبر أورثه الله العاقبة الحميدة وكان له الظفر. وفي ختام لقائنا هنا أذكر بحال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، فإن المشركين قد تآمروا واجتمعوا على أن يغزوا المدينة في فصل الشتاء، على أن يغزوا المدينة في فصل الشتاء ليكون في وقت حاجة الناس. فاجتمعت قبائل من قبائل العرب وأحاطت بالمدينة، وتآمرت بعض قبائل اليهود معهم ونقضوا الصلح الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فحفر صلى الله عليه وسلم الخندق من أجل أن لا يتمكن العدو من الوصول إلى المدينة بسهولة ويسر. فكان عليهم في ذلك الوقت حر، برد شديد وخوف شديد مع جوع شديد، لأن الأرزاق في تلك السنة كانت أقل. فأورثهم الله عز وجل العاقبة الحميدة ونصرهم على عدوهم لما صبروا، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الظفر مع الصبر. فأرسل الله عز وجل عليهم الريح الشديدة التي كفأت قدورهم وفرقت جمعهم ونقضت خيامهم، فكان هذا من أسباب تفرقهم وفك حصارهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن هذه المقادير المؤلمة قد يقدرها الله عز وجل على أنبيائه الكرام مع رفعة درجاتهم وعلو منزلتهم.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، على ما ذكرتم وافضتم وأفدتم في ثنايا هذا اللقاء حول هذا الموضوع المهم جدا، حول المسلم وكيف يكون في فصل الشتاء من العبادات التي يجب استغلالها في مثل هذه الأوقات. شكر الله لكم أيضا أنتم المستمعين الكرام على طيب المتابعة والإنصات. شكر الله لكم معالي الشيخ سعد، وبارك الله في علمكم.
بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك.
جزاك الله خير.
لا شك أن هذا الموضوع نستفيد منه أخلاقا فاضلة تعود بتصحيح حياتنا واستقامة أمورنا وجعلها على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله وإياكم جميعا الاستعداد ليوم المعاد، يوم لقاء رب العباد، كما أسأله جل وعلا أن يستعملنا في طاعته وأن يوفقنا لأنواع العبادة التي ترضيه عنا.
اللهم
هذا عمي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثلي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على ما ذكرتم في ثنايا هذا اللقاء. أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة والإنصات. موعدنا إن شاء الله تجدد معكم في مثل هذا الوقت بإذن الله، حتى ذلك الحين وكل حين هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي بالتنفيذ الإذاعي ماجد المالكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.